بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى إمام الذهبي قوله المضطرب والمعلل. قال ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة نقرأ المتن الأول. قال فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واه، يعني راوي واه، فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. يعني ليش أنت تقارن برواية الضعيف والثقة؟ خلاص طالما ضعيف خلافه ثقة يؤخذ برواية الثقة وخلاص، لا يوضع هذا في مثل العلل. صح يا شيخ أحمد؟ هتيجي معنا ما تقلقش. فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله، هيبقى في عبرة الوصل الواهي، خلاص يبقى مرسل، فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف رويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. الجمع بين المضطرب والمعلل من تصرفات المحقق رحمه الله، محقق الكتاب. يعني حديث المضطرب اتكلم عليه الحديث الذي تعرفه وقع في طرقه اختلاف حقيقي متكافئ، في اختلاف في اضطراب. الاضطراب ده قلنا عليه مضطرب ليه؟ لأنك لا تستطيع، حصل نوع من التوقف عندك، لا تستطيع أن ترجح إحدى الطرق على الأخرى. طيب طبعا حتى تحكم على الحديث بالاضطراب لابد من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون في اختلاف حقيقي في طرقه بحيث لا يمكن الترجيح، مش قادر ترجح، لا أنت قادر ترجح لا في السند ولا في المتن. اثنان أن تكون الطرق متكافئة يعني متساوية. ثلاثة لابد أن يكون أحد هذه الطرق المختلف فيها موجبا ضعف الحديث، موجبا ضعف الايه؟ الحديث. ذي الاضطراب وسيأتي معنا أمثل. الحديث المعل يعني المعلل، العلة بمعنى المرض، يا معل يعني مريض يعني ضعيف يعني غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه علة قدحت فيه. بس دايما بنقول المعلل هو الذي يطلع فيه على علة خفية، على علة ايه؟ سبب خفي يقدح في صحته، لانه في الغالب هيكون الظاهر السلامة من العلة، فالاصل ان هذه العلة علة خفية ليست ظاهرة. طبعا قد يتوسعون في تعريف الحديث المعلل، لان السابق تعريف للمعلل بمعناه الخاص، لكنها ممكن تذكر بالمعنى العام حتى لو علة ظاهرة جدا. واحد بيرويه واحد وضاع يقولون حديث معلول، هذا لا يقال عليه حديث معلول، لأن العلة في معناها الخاص في المصطلح الخاص هي التي يطلع فيها على سبب خفي، هذا السبب يقدح في إيه؟ في صحة الحديث، بس سبب خفي ليس ظاهر. وبعضهم يطلق العلة على الجميع، الظاهر والخفي والمعلوم والمعلوم والغير معلوم واللي يقدح والذي لا يقدح، كل ده يطلق عليه علة. وقد تطلق على اي امر يدعو الى عدم العمل بالحديث، لك هذا حديث معلول او معلل، هذا مصطلح لبعضه بمعنى انه منسوخ مثلا، يعني لا يعمل به مثلا. فلابد ان تنتبه للفروق بين هذه المصطلحات بين العلماء يا عم احمد. فان كانت العلة غير مؤثرة بان يرويه الثبت على وجه ويخالفه واه، ده نقول عليه معلول ولا ليس معلول؟ ليس معلول في الاصطلاح الخاص، هذا بان ان العلة قد تكون مؤثرة او غير مؤثرة. قوله رحمه الله تعالى وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. طبعا كتاب العلل من الذي جمعه؟ أبو بكر البرقاني اللي هو تلميذ الدارقطني نفسه، من كلام الإمام الدارقطني. ووصفه لهذا النوع بالعلة صحيح بالمعنى العام، طبعا صحيح بالمعنى العام. قوله فإن كان الثبت أرسله، طبعا لو حصل تعارض بين إرسال الثبت ووصل الواه هنعمل إيه؟ يؤخذ بقول الثبت الثقة الذي أرسله، ونرد وصل الضعيف، ضعيف ووصلته، يبقى نأخذ بإرسال الثبت لأنه واه ولأنه خلف الثقة. قوله رحمه الله ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. قوله وإن تساوى العدد واختلف الحافظان، لازلنا نتكلم في المتن، ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إن أمكن جمع معناه. لو خالف جمع من الأثبات ثبتا، يعني أنا عندي الرواة كلهم أثبات، عندي 6 أثبات، 5 خالفوا واحدا، هنا ماذا نفعل؟ هنا يقدم رواية الجماعة، وهذه تعتبر من العلل الخفية القادحة في رواية هذا الفرد الذي خالف المجموع. قوله وإن تساوى العدد واختلف الحافظان لم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر إلى آخر كلامه، يعني لو حصل خلاف في اللفظ كان يرويه أحدهما مختصر والآخر تم، أو أحدهما بلفظه والآخر بمعناه، دي علة مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ غير مؤثرة. هذه علة، طالما أن الجماعة أثبات فهذه علة غير إيه؟ مؤثرة. حتى الزيادة بيسموها زيادة في الثقة وهي مقبولة، وهذا يقول إن البخاري ومسلم ذكرا هذين النوعين في صحيحيهما. قوله ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي هذا المبهم، هذا يضر في الصحة ولا لا يضر في الصحة؟ لا يضر، ثقة بثقة، واحد أبهم واحد أظهره، فهذا كله لا يضر في الحديث على أي حال، في هذه الحالة صحيح. ذكر الخلاف غير المؤثر في المتن، ثم عرج في هذه الفقرة على الخلاف غير المؤثر في السند، فيوهم أحد الرواة ثم سماه الآخر، هنسميه علة غير قادحة، علة غير قادحة. قوله فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة، أقوال عدة، ده بقوله ده بقوله ده بقوله، اختلفوا في الحديث وكل واحد أتى فيه بقول مختلف عن الآخر، هنا يحصل إيه؟ يوهن الحديث ولا لا يوهنه؟ هذا دليل على أن راويه لم يتقنه، على أن راويه لم يتقنه لذلك يوهنه. فلو حصل خلاف بحيث لا يمكن الترجيح مش قادر يرجع، لأن الخلاف قوي وشديد وليس هناك ما يرجح إحدى الروايات على الأخرى، هنا يحصل إيه؟ هذا يوهن الحديث ويضعفه، سواء كان الخلاف في المتن أو السند، دي بنسميه إيه؟ بنسميه اضطراب، وهذا يوهن يعني يوضع في الحديث. قوله رحمه الله ورضي عنه نعم لو حدث به على 3 أوجه ترجع إلى وجه واحد، 3 أوجه ترجع إلى وجه واحد، هذا معتل ولا غير معتل؟ هذا غير معتل. مثاله كان يروي مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، في الخلاف وقع في الزهري، هل يروي هذا الحديث عن ابن المسيب عن ابي هريره او عن ابي سلمة عن ابي هريره؟ هنا مفيش عله قادحه، ابو سلمة ثقه وسعيد ثقه، فمفيش عله قادحه. ويزداد قبول هذه الروايه فيما لو جاءت روايه ثالثه تبين ان الزهري قد روى هذا الحديث عن كلا الرجلين، يبقى كده زي الفل، كان ياتي ابن عيينه ويروي الحديث عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريره. الاحاديث المعلقه لها صنف فيها الأئمة الكبار الثقات الأثبات، ومن أقدم من صنف فيها الإمام الكبير علي بن المديني في كتابه العلل، وعلي بن المديني إمام فحل كبير لدرجة أن البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وكان من شيوخه. يعني البخاري بخاري 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 إمام الدنيا حافظ الدنيا، والبخاري فعلا اختبر في حفظه وفهمه ودقة فهمه واضحة جدا وظاهرة جدا، وصراحة يعني لك أن تقول أن كتاب البخاري من عجائب الدنيا، في صحته وفي انتقائه وفي إثباته وفي تراجم من عجائب الدنيا فعلا كتاب الإمام البخاري وكل مصنفات البخاري هكذا الإمام البخاري إمام في الزهد والورع والعلم والفهم والعمل رحمه الله ورضي عنه، ولعل له إمامة يعني إمامة كبيرة في الإخلاص، ولذلك كتب الله عز وجل هذا الذيوع وهذا الانتشار لكتابه، وكان أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، وتلقته الأمة بالقبول حتى إن العوام يعني إذا أخطأ أحدهم وضخمت خطأ قال لك وإحنا غلطنا في البخاري. هذا دليل على عظمة البخاري في نفوس حتى العوام، حتى في نفوس عوام الناس. في كتاب كذلك للترمذي اسمه العلل الكبير، معروف وعلل الترمذي، وكتاب ابن أبي حاتم العلل، العلل ابن أبي حاتم، وطبعا الكتاب هو أجلها على الإطلاق كتاب العلل للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، هذا هو أجله. مسند البزار، يقول ابن كثير وفي مسند البزار من التعليل ما ليس في غيره من كتب العلل، هكذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله. طبعا كتاب السنن الكبرى للنسائي يبين فيها هذا، والتاريخ الكبير للبخاري وغيره تلك كثير، هذه أشهرها في كتب العلل للمتقدمين. يعني طبعت منه أجزاء، للأسف. أنت تتكلم دكتور أحمد معبد، بيقول أحمد معبد عبد الكريم، يقول يعني أن ما ضاع من تراث الأمة يعني كأنه يقول فوق 80% من بس من علوم الحديث بس تراث الأمة. إلى الآن في كتب الشيخ الإسلام تيمية مفقودة، وابن القيم مفقودة، وكتب الأئمة الكبار في كتب كبيرة جدا مفقودة مش لاقيينها أصلا، سرقت لما دخل الاحتلال والاستعمار ومثل هذه الأشياء. حتى الجامع الأزهر، كان يذكر الشيخ أحمد معبد يقول إن الجامع الأزهر كان في الأروقة مكتبات عظيمة جدا، فما كانش عليها وصايا، يعني الطالب يجي الكتاب اللي عايزه إيه ياخده ويمشي، كتب مخطوطات نفيسة جدا جدا، إلى أن يقول الذي ما هو موجود في الأروقة وفي مكتبة الجامع الأزهر الآن ليس حتى نصف اللي كان موجود قديما. أي هذه مصيبة كبيرة. وحتى لما دخل الاحتلال الأمريكي إلى العراق، حتى في العصر الحديث في التسعينات نهب كل المخطوطات اللي موجودة، وكده كانت أثمن شيء هو نهبه من هذه الديار. والمكتبة الظاهرية يعني ضاعت وضاع أثرها، والمجمع العلمي الذي حرق أيام الثورة، هذه كلها كانت فيها مخطوطات وفيها وثائق، أشياء عظيمة جدا، ولا يحرقها إلا من يريد أن يطمس هوية الأمة ويريد أن يعبث بمقدراته. إنما أحرق عمدا، لعن الله من فعله وغضب عليه وسخط عليه وأعد له عذابا عظيما. هذه المخطوطات تراث الأمة وهوية الأمة، وهي كنوز لا تقدر بأسعار ولا بالثمن. وإلى الآن يعني الأمة في التيه، لا نستطيع أن احنا حتى نحصل كثير جدا من تراث الأمة في اليونسكو، مكتبة اليونسكو والأشياء الضائعة، وبعض الناس الذين يظنون بالمخطوطات العظيمة جدا التي تخدم العلم. فنسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن يعيد لها مجدها وهويتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو أردنا أن نضرب أمثلة للحديث المضطرب، أمثلة للمضطرب، حديث أبي بكر رضي الله عنه، الحديث ده مشهور قوي ومعروف، ممكن أنا اشتغلته يعني، طبعا اشتغل مليون مرة، حديث شيبتني هود وأخواته، له 70 طريق، ويعني يعني تقعد تهبط فيه، وكل طرق وهي يعني لا تزيده كثرة الطرق إلا وهنا على وهنا. حديث إن في المال لحقا، ده مضطرب، ما انتش عارف، لحقا سوى الزكاة، روي بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة، وهذا الاضطراب لا يحتمل التأويل لأن في تعارض، ما انتش عارف ترجح. ومما ضربه مثالا للاضطراب المتن والسند، حديث عبد الله بن عكيمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب، ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. وهناك كتاب لابن حجر اسمه المقترب في بيان المضطرب، أو المقترب في بيان المضطرب. وهناك كتاب للشيخ حفظ الله أحمد بازمول بنفس الاسم، كتاب تأصيلي ليس لاستيعاب الأحاديث، وكتاب مهم في حقيقة الأمر لمن أراد أن يطلع عليه. قد يقع الاضطراب للراوي الثقة في روايته عن شيخ معين لا مطلقا، فمثل هذا لا يقدح فيه إلا فيما رواه عن ذلك الشيخ، يعني يكون مضطرب عن فلان بس، يعني بيروى عن 10 شيوخ بس، الشيخ ده بالذات اللي بيروى عنه ده مضطرب الحديث فيه، يعني حديثه عنه مردود لاضطرابه. كما قال في محمد بن عجلان في روايته عن سعيد المقبري عن نافع وعن نافع مولى بن عمر يقال أن أحاديثه مستقيمة إلا عن هذين فإنها مضطربة. وسبق معنا أن الحديث المعلل ماذا؟ هو الذي اطلع فيه على سبب خفي يقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة من هذه العلة. ومن أمثلته قال ابن أبي حاتم، الأمثلة مهمة جدا، سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل الأعرج عن هشام بن سعيد أبي أحمد الطالقاني عن محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا أولادكم أسماء الأنبياء وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة وارتبطوا الخيل وامسحوا على نواصيها وقلدوها ولا تقلدوها الأوثان، يعني لا ترعوا في رقابها الأوثان الأصنام يعني. قال أبي لو أبو حاتم رحمه الله سمعت هذا الحديث من فضل الأعرج وفاتني من أحمد أنكرته في نفسي. نقول دايما الذي له اشتغال بعلم معين يحدث عنده من الملكات ومن الأحكام ما لا يستطيع أن يعبر عنها بلفظه، لكن ينقدح في نفسه شيء قال يعني حديث ده شكله كده مش مظبوط، مش اللي هو كده، انقدح في نفسه هذا من كثرة الاشتغال بالعلم هكذا. وكان يقع في نفسي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول، وكان أصحابنا يستغربون فلا يمكنني أن أقول شيئا، مش قادر أعبر لما رواه أحمد. ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أبي المغيرة قال حدثني محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن سعيد عن أبي وهب الكلاعي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي فعلمت أن ذلك باطل وعلمت أن إنكاري كان صحيحا. وعلمت أن إنكاري، شفت العلة جاية فين؟ يعني هو ذاك الراوي وفي راوي تاني خالص هو الذي روى الحديث. وأبو وهب الكلاعي دون التابعين يروي عن التابعين وضربه مثل الأوزاعي ونحوه، فبقيت متعجبا من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه، فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه، فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه. وهذا في ملمح طيب أن الله عز وجل قد يفتح على المتأخر ما لا يفتح على المتقدم، ويفتح على الطالب ما لا يفتح على الشيخ، ويفتح على الأقل علما ما لا يفتح على الأكثر علما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله واسع لا يقتصر على أحد. وأحيانا يستنكر المحدث الحديث، يستنكره لك حديث غريب، السند ده مش مظبوط كده، المبنى ده فيه مشكلة، دون أن يذكر له علة حتى يقف عليها. زي ما قلت كالصيرفي أول ما يمسك الدولار كده أو الريال يقول لك لا ده مغشوش، ده سليم، الذهب ده سليم، الذهب ده مغشوش. الصائغ كده من كثرة ممارسته للحرفة الصيرف، وهم كذلك. قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عن حديث رواه بقية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يرى بالقز والحرير للنساء بأسا، فقال أبو زرعة هذا حديث منكر. قلت تعرف له علة؟ قال لا. قلت تعرف له علة؟ قال لا. ومن ذلك يعني قد يحصل في نفسه شيء، طبعا يكون فيه فعلا في علة وفي مشكلة في الحديث وفي سبب خفي، بس هو مش قادر يعبر عن هذا السبب أو لم يقف على هذا السبب، لكن في نفسه من كثرة ممارسته وحديث الملكة في نفسه يقول لك كده لوحده. صح يا عم أحمد؟ زي يا عم أحمد كده، زي الصنايع مثلا، الصنايع بتاع الخشب لو شاف حاجة كده يقول لك لا الخشب دي في مشكلة معاني، كتر ما اشتغل في الخشب وعرف وعرف طرائق يعني فسادي وما إلى ذلك يعرف. لكن لو واحد غشيم زينا يقف عليه يقول له ده مية مية، ده مدهون بهن حلوة، إذا بتاع الطحين إيه اللي يحصل في الطحين؟ لا لا ما أقصدش يعني ممكن يحصل حاجة تبص على الحاجة تقول حلوة وحشة فيها كذا. صح، من كثرة ما تاخدني شوية هنا شغلنا صوي، من كثرة ما وقفت على هذا ومارسته وحصل عندك ملكة تستطيع بها أن تميز. كذلك هنا كذلك العلم، عارفين انتوا المسألة الزنبورية؟ طيب سيبوه ايه؟ طيب احكيها لكم بعدين مع الكسائي التي توفي بسببها. مات كام من الرجل فضل حزين ومتلوي وبائس. ويقال ان الكسائي طبعا انا اجل الكسائي يعني يكون فعل هذا ان هو ارشى الاعراب على بابه على باب هارون الرشيد حتى يشهدوا معه في هذه المساله. سيبويه يعني تخيل سيبويه ده رحمه الله رحمه واسعه. الناس اللي بذلت اعمارها في العلم هؤلاء يا شباب وشعروا مع العلم بلذه وقرب لا تقارنه لذه، يعني هو حياته ولذته ونماء نفسه واستقراره وسكينته في انه مع العلم لذته لا يستطيع ان يفارق العلم. من الشيخ الحديث اللي قالها الشيخ ابو موسى الله يحفظه ويبارك فيه يقول يا اولاد انا لا اقول انكم ستصلون ان تكونوا علماء او ان اكون انا عالم، اعوذ بالله من ان اقول انني عالم، ورجل عالم كبير جه بيث يعني لا شك في هذا، لكن يكفيني انني محب للعلم، انا محب للعلم، أحب العلم، أعشق العلم، يعني أستلذ بالعلم، هذا هو فعل. ورجل إذا شرب يا رجل ده إذا أمسك كوب الشاي في يده تمنيت أن تشرب أنت الشاي ولم تكن تشربه من من جمال مسكه لكوب الشاي وهو يشرح ويتأمل ويعني يغرس، كان رجل يغرس في النفوس العلم ويحاول يأخذ بيد الطلبة ويشحذ الهموم، هذا رجل عجيب، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك فيه. وكنت مغرم بكتبه، شيخ البلاغيين طبعا بلا منازع حفظه الله ورضي عنه، وهم من الذين عندهم هم يعني يشعر بالتردد الأخلاقي والتردد العلمي والتردد الأممي، وعنده هم بالأمة وهم بالحضارة وهم بالعلم وهم بالطلب، عنده هم، صاحب هم. قال ومن ذلك روى ابن أبي حاتم عن ابن أبي الثلج قال كنا نذكر هذا الحديث يعني حديث موسى بن أعين عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إن الرجل لا يكون من أهل الصوم والصلاة والزكاة والحج حتى ذكر سهام الخير فما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله. ذكر هذا ليحيى بن معين سنتين ثلاث سنين يقولونه يعني إيه رأيك في الحديث، يقول هذا باطل. طب يعني إيه السبب، يقول لا يدفعه بشيء عرفش. حتى قدم علينا زكريا بن عدي فحدثنا بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة فأتيناه فأخبرناه فقال هذا بابن أبي فروة أشبه منه بعبيد الله بن عمرو، يعني حصل تغيير في الرواة. وقال سليمان بن حرب كان يحيى بن معين يقول في الحديث هذا خطأ فأقول كيف صوابه فلا يدري فأنظر الأصل فأجده كما قال، فأنظر الأصل فأجده كما قال. ثم تكلم رحمه الله وهذا باب مهم جدا عن الحديث المدرج، قال هي ألفاظ تقع من بعض الرواه متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، مدرج يعني أدرج لفظ لفظتين، وقد يحصل طبعا وإن أهمل هنا الإدراج في السند لكن الإسناد يحصل الإدراج في الإسناد وفي المتن كذلك. قال ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، يعني طبعا يشير بهذه الجملة إلى الطرق التي يعرف بها الإدراج، إنه يأتي من حديث ليس فيه لفظ المدرجة وطريق آخر يأتي فيه اللفظ الإيه المدرجة، وهذا طريق ظني فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن، ويبعد الإدراج في وسط المتن كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. طبعا أتكلم عن أماكن الإدراج في هذه الجملة، طبعا الإدراج قد يكون في أول المتن قد في منتصف المتن قد يكون في آخر المتن كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا، طبعا هو أجل ما صنف في الباب كما سيأتي معنا، وهناك مصنفات أخرى، وكثير منه غير مسلم له إدراجه، يعني كأنه ينقد الكتاب يقول هو ذكر ألفاظ كثير مدرجة وحكم عليها بالإدراج وهي ليست كذلك، هذا كلامه. الإدراج لغة بمعنى الإدخال، أدرجت شيئا في شيء يعني أدخلت شيئا في شيء لكن على وجه المقاربة والممس، على وجه المقاربة والإيه والممس. واصطلاحا هو أن يدخل الراوي في الحديث الذي يرويه ما ليس منه، أن يدخل الراوي في الحديث ما ليس منه أخذا من الروايات الأخرى، يعني يجمع بين الروايات ويأخذ لفظ من هنا لفظ من هنا ويضع في نفس الحديث بنفس السند، وهو خطأ بالنسبة للطريق الذي يرويه دون تمييز واضح، يعني لأن هذا اللفظ جاءت من طريق آخر فلذا أنت أدخلتها في هذا الطريق. الحديث له طريقين، طريق فيه اللفظة دي وطريق ليس فيه هذه اللفظة، فهو أخذ اللفظة دي من الحديث ده من الطريق ده ووضعها في هذا الطريق هذا إدراج. من أمثلة ذلك حديث أبي هريرة المشهور: أزبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كلمة أزبغ الوضوء مدرجة، الثابت ويل للأعقاب من النار، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أزبغ الوضوء صحت في حديث عبد الله بن عامر لا في هذا الحديث، يبقى جاءت من طريق آخر وأخذ هو من الطريق الثاني وضعها في الطريق الأول، يعني من السند الثاني وضعها في السند الأول. ولابد أن تكون مدرجة دون تمييز فلا تتميز عن الحديث. طبعا لو حصل تميز والتميز ظاهر واضح ما نقولش على مدرجة، لأنك واضحة الإدراج معناه أنك من تشدد تدركه، يعني كأنها سيقت مع الحديث مساقا واحد حتى تظن أن هذا هو الحديث.